بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان عبر من السيرة، الجزء الثاني، للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به عبرة لكم واطلاع على حكمة ربكم في تقديره وتشريعه، فإن في قصص الأنبياء عبرة لأولي الألباب. لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم في أشرف بقاع الأرض، في أم القرى ومقصد العالمين وقبلتهم. فدعا صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله تعالى 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به جبريل إلى السماوات سماء بعد سماء حتى بلغ سدرة المنتهى ووصل إلى مستوى سمع فيه أصريف أقلام القضاء والتدبير. وفي تلك الليلة، في ليلة المعراج، وهي أشرف ليلة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليه الصلوات الخمس، فصلاهن صلى الله عليه وسلم فريضة على ركعتين إلا المغرب، فثلاث ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي يصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين 3 سنوات قبل الهجرة. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم زيدت الظهر والعصر والعشاء فصارت 4 4 للمقيمين، وبقيت 2 للمسافرين. وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة، وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة وفرض الله صيام رمضان، وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أذن الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القتال بعد الهجرة، حيث كان للمسلمين دولة وفي المسلمين قوة، ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم 310 رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة. فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين 900,000 رجل، فجمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبينهم على غير ميعاد في بدر، فنصره الله عليهم وقتل منهم 70 رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء، وأسر 70 رجلا، وكان في ذلك عز للمسلمين وكسر لشوكة أعدائهم. وفي شوال من السنة 3 كانت غزوة أحد، حين تجهز مشركو قريش بنحو 3,000 رجل ليأخذوا بالثار من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فقاتلهم بنحو 700 من أصحابه، وكان النصر لهم حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية جبل أحد يحمون ظهور المسلمين ولا يبرحون عن مكانهم، تركوه حين ظنوا أن المعركة انتهت بظهور هزيمة المشركين. فكر الفرسان من المشركين على المسلمين من ورائهم حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر، وكان كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي ربيع الأول من السنة 4 كانت غزوة بني النضير، وهم 1 قبائل اليهود 3 الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمها مهاجرا، فنقضوا العهد، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وخرجوا منها أذلة، فنزل بعضهم في خيبر وبعضهم في الشام. وفي شوال من السنة 5 كانت غزوة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وغيرهم، بتحريض من اليهود من بني النضير الذين أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم من المدينة. فعسكر الأحزاب حول المدينة بنحو 10,000 مقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة من الناحية الشمالية، فحماها الله عز وجل من الأعداء، وأرسل عليهم ريحا شرقية شديدة باردة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وفي ذي القعدة من هذه السنة من السنة 5 حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة، فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة 6 كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 1,300 رجل من أصحابه يريد العمرة، فصده المشركون عن العمرة مع أن عادتهم حتى في الجاهلية لا يصدون أحدا عن البيت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشيع أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قتال قريش. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر، وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة، حين نقلت قريش للعهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس في دين الله أفواجا. غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم في نحو 12,000، وأعجب بعض الناس بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة والقوة. وأنزل الله في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في نحو 30,000 مقاتل في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار وقت الرطب والمسافة بعيدة، فنزل في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال. وكانت هذه الغزوة آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وبها تمت الغزوات التي غزاها بنفسه 27 غزوة. ثم رجع إلى المدينة وأقام فيها وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم فيتعلمون منه دينهم. أيها المسلمون، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد وعمل ودعوة إلى الله عز وجل ودفاع عن دينه، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من شهر ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المجاهدين في سبيله. الداعين إلى دينه على علم وبصيرة، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أيها المسلمون، إن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لعبرة، إن فيها لزيادة إيمان، إن فيها لأسوة، إن فيها لأسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإن أفضل ما تطالعونه، بل إن من أفضل ما تطالعونه من الكتب أن تطالعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لتزدادوا إيمانا به، وتزدادوا محبة له، وتزدادوا بصيرة في دينه، وتزدادوا بذلك عملا صالحا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون بالله ورسوله، فلقد سمعتم بعضا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهدته صلى الله عليه وسلم بيده ولسانه. وكان صلى الله عليه وسلم قد غزا 27 غزوة بنفسه الكريمة. وإذا قسمنا هذه الغزوات 27 على مدة مقامه في المدينة، وهي 11 سنة، كان له في كل سنة أكثر من غزوتين، فصلوات الله وسلامه عليه. وبهذا نعرف أن قيمة الدعوة إلى الله عز وجل ليست بالأمر الهين، إنها جهاد بالنفس وبالمال وباللسان. إن الله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها المسلمون، إن لكم إخوانا يجاهدون في سبيل الله في أفغانستان، فهل منكم أحد شاركهم بنفسه أو بماله؟ إن الجهاد بالمال شقيق الجهاد بالنفس، ولهذا يقرنه الله تعالى في القرآن بالجهاد بالنفس، مقدما الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أكثر الآيات. فهل منكم أحد شارك في ماله في جهاد هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا الكفار وأنصارهم من بلادهم؟ وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إنه لا يهول المؤمنين، لا يهول المؤمنين كثرة أعدائهم، إذا كانوا مخلصين لله في الجهاد، متمشين فيه على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم إذا كانوا كذلك وقد قاموا بما أوجب الله عليهم، فإن النصر حليفهم، لقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فمن لم يتمكن من مشاركة هؤلاء بالجهاد في نفسه فليشاركهم في ماله، فإن الأموال والحمد لله عندنا متوفرة كثيرة، وإن مشاركتهم في المال ومساعدتهم هو من الجهاد في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان غازيا أو خلفه في أهله في خير فقد غزا. فأنتم إذا شاركتموهم بالمعونة فإن ذلك يعتبر غزوا وجهادا في سبيل الله. أيها المسلمون، وإن من الجهاد في سبيل الله أن يحرم أعداء الله تعالى من المال، بحيث لا نأتي بهؤلاء الذين يستفيدون منا مالا وهم أعداء لله ورسوله من الكفار. فإننا إذا أتينا بهم إلى هذه البلاد وأعطيناهم الأموال فإنهم يستعينون بها على أقل تقدير، يستعينون بها على كفرهم إن لم يكونوا يستعينون بها على قتال المسلمين في بلادهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ولقد سمعت أن بعض الناس الذين خذلوا بنقصان دينهم وبنقصان تفكيرهم وبخسارتهم في الدنيا والآخرة، سمعت أن بعض الناس يقول: إننا نفضل الكافرين على المسلمين للعمل في هذه البلاد لأنهم إذا جاءوا يعملون لا يتوقفون عن العمل لأداء الصلاة، ولا يصومون رمضان، ولا يطالبوننا بالذهاب إلى العمرة. سبحان الله، كيف يقع هذا من مؤمن يؤمن بيوم الحساب، يؤمن بأنه سيموت ويحاسب، كيف يفضل أعداءه وأعداء الله على إخوانه المسلمين من أجل هذه الشبهة التي ألقاها الشيطان في قلبه؟ إنه إذا ساعد إخوانه المسلمين في أداء الصلاة وسهلها لهم كان معينا على الخير، ومن أعان على الخير فهو كفاعله. إنه إذا أعان إخوانه المسلمين في أيام الصيام على التخفيف من العمل لأجل صيامهم إنه يكون معينا على الخير، والمعين على الخير كفاعله. إنه إذا أعان إخوانه المسلمين أن يؤدوا فريضة الحج أو فريضة العمرة كان معينا لهم على الخير، والمعين على الخير كفاعله. أما إذا كان ماديا محضا لا يريد إلا الدنيا فتبا له وتبا له. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إن كل من جمع مالا وعدده من المسلمين فله حظ من هذا العذاب بقدر ما كان فيه منهمكا في الدنيا معرضا عن الآخرة مفضلا لأعداء الله على من كانوا مسلمين من أجل هذه المادة. فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا وأن يبصرنا في دينه وأن نجعلنا ممن يحكمون العقل قبل العاطفة ويتبعون الهدى دون الهوى، إنه جواد كريم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، عليكم بالاجتماع على شريعة الله، لا تتفرقوا في دين الله، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعا لك وطاعة يا ربنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه وأصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على أداء الأمانة ووفقهم لما فيه الخير والصلاح لهم ولشعوبهم يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين أو بطانتهم غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك، اللهم فأزل وأبدله أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم فأصلح أو أبدله بخير منه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
نعم، إن هذا القرآن العظيم لآية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كان هذا القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على وصف رسالته في عمومها وشمولها وصلاحها وإصلاحها. فالقرآن كتاب عام شامل صالح لكل زمان ومكان، مصلح لأمور الدنيا والآخرة، فهو أساس الشريعة والشريعة شاهدة له. كان القرآن العظيم آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة والقصص الحسنى المملوءة عبرة وتربية والأحكام العادلة المرضية والإصلاحات الاجتماعية والفردية. وكان القرآن آية كبرى في لفظه ومعناه وأثره في النفوس وآثاره في الأمة، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها، كل المسلمين اليوم يتلونه كما يتلوه أول هذه الأمة، ويمكنهم أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نهل منها الرعيل الأول. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة الكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والمعاملات وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. فلو اجتمع العالم كلهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنها شريعة الله، وهو العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. وإن كل ما جاء من صلاح أو إصلاح في أي نظام من النظم فإن الشريعة الإسلامية المحمدية فيه ما هو فيها ما هو أصلح منه وأنفع للخلق. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها كان ذلك آية وبرهانا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة الله. كان ذلك آية وبرهانا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة الله، وعلى أنه يجب على كل المسلمين حكاما ومحكومين أن لا يتجاوزوا أحكامها لأي نظرية أو أي نظام كان. وأما الآيات الكونية الدالة على رسالته فكثيرة جدا لا تمكن الإحاطة بها، فمنها ما جبله الله، أي ما جبل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال. قال ملك غسان وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخر به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وإنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز بالموعود، وأشهد أنه نبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو كتاب قيم أحث كل مسلم على قراءته لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين في القطاع الحكومي والشعبي، ليكون الإنسان على بصيرة من أمر هؤلاء النصارى وما يكيدون للإسلام. قال شيخ الإسلام: إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من أشرف أهل الأرض نسبا، من صميم سلالة إبراهيم، وكان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم، لا يعرف له شيء يعاب به، ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة، بل كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد، مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمن وخوف وغنى وفقر، وظهور على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الكونية ما شاهده الناس في الآفاق، السماوية والآفاق الأرضية. ففي الآفاق السماوية كثرت الشهب في السماء لإحراق الشياطين التي تستمع أخبار السماء، كثرت الشهب حماية لوحي الله الذي ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم القمر شقين، انشق القمر شقين حتى رأوا غار حراء بينهما، وكانت كل شقة منه على حذاء جبل. وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واجتمع إليه الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات، وقابل في كل سماء من قابل من الأنبياء والرسل، وسلم عليهم فردوا عليه وحيوه. وبلغ سدرة المنتهى ومكانا سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله عز وجل بما أراد، وتراجع بين الله وبين موسى فيما فرض الله عليه من الصلوات، وعرضت عليه الجنة وأدخلها، وعرضت عليه النار فرآها. كل هذا كان في ليلة واحدة، بل في بعض ليلة، وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مشيرا إلى الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى مشيرا إلى المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولما كذبت قريش بهذا أراه وقالوا: لنا صف لنا بيت المقدس إن كنت قد أتيته، جلاه له جبريل حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو في المدينة، وجعل يصفه لقريش، فقالت قريش: أما الوصف فقد أصاب. وجاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يغيثنا. فثار السحاب أمثال الجبال، فما نزل عن المنبر حتى كان المطر يتحادر على لحيته، فبقي أسبوعا حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يشير إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. وفي الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطس الناس، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، والركوة إناء من جلد، فجهش الناس نحوه، أو فجهش الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون. قال جابر: فشربنا وتوضأنا. فقيل له: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. وأتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جملة من أصحابه قد عصب النبي صلى الله عليه وسلم بطنه من الجوع، فذهب أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأخبره بما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة لأم سليم زوجته: هل من شيء؟ قالت: نعم، كسر من خبز وتمرات، إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء معه آخر قل عنهم. قال أنس: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي، فقلت: أجب أبا طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فإذا أبو طلحة على الباب، فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاته، فإن الله سيجعل فيه البركة. قال: ثم أمر بسمن فصب عليه ودعا فيه، ثم قال: أذن لعشرة. فقال: كلوا وسموا الله. ثم أدخلهم 10 10، وكانوا 80 حتى شبعوا. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حتى شبعوا وأهدوا البقية للجيران. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في المسجد، فلما صنع له منبر وقام عليه أول جمعة حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحل العشار يعني الإبل، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع عليه يده يسكنه حتى سكن. تأمل يا أخي المسلم، هذا الجذع الجماد يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحن الإبل إلى أولادها، ولا يسكت حتى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده عليه يسكنه حتى سكن. وكان من آياته صلى الله عليه وسلم، من آياته العظيمة ما أخبر به من أمور الغيب التي وقعت طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهدها بعينه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منهم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فقد كان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال في هذه الأمة ولله الحمد أمة قائمة بأمر الله لم يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على كثرة ما غزي دينهم من أعدائهم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين. أفتظنون أن النصارى أولياء لكم؟ أفتظنون أن اليهود أولياء لكم؟ أفتظنون أن المشركين أولياء لكم؟ لا والله، بل هم أعداؤكم كما أنهم أعداء ربكم، وهم في بعضهم أو وهم مع بعضهم أولياء بعض، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن اليهود والنصارى والمشركين أعداء للإسلام منذ برز. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عاد فارتد فصار نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، لما هرب منهم نبسوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبسوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه وتركوه منبوذا. وهكذا ينتصر الله من أعداء الله ويري الله الناس فيهم آياته حتى يتبين لهم الحق. فاتقوا الله أيها المسلمون وثقوا بوعد الله إن كنتم صادقين، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسواء في ذلك أول النهار وآخره وأول الليل وآخره، لا وقت ينهى فيه عن تحية المسجد، لأنها صلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. ولقد كان الناس أول ما عمر هذا المسجد كان الناس يضعون نعالهم في الطرقات، أي على أبواب المسجد، فيتأذى بها من يتأذى، إما بما فيها من رطوبة ووسخ إذا كان الإنسان قد توضأ قريبا، وإما لما فيها من عثرات. ولذلك قام بعض المحسنين فوضع هذه الرفوف على أبواب المسجد لأجل أن توضع فيها النعال، ولكن مع الأسف أن بعض الناس يمشي وكأنه لا يرى، يمشي حتى يصل إلى باب المسجد فيخلعون عليه فيؤذي بها الداخلين إلى المسجد، إما برطوبتها إن كان فيها رطوبة، وإما بالعثرة فيها. وإني أيها المسلمون إني أحثكم على أن لا تضعوا في طريق المسلمين ما يؤذيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة تقرب الإنسان إلى ربه، فمن رأى منكم نعالا في طريق المسلمين فليزلها ويزحها عن طريق المسلمين، فإنه يكون بذلك صدقة له. ولكن المسؤول الأول هو الذي وضع هذه الحذاء في أبواب المساجد يتأذى منها المسلمون. أيها المسلمون، إنه ينبغي للمؤمن أن يكون حي القلب، فطنا لا يذهل عن شيء، يترقب كل ما يراه ويعمل ما فيه المصلحة وما فيه دفع الأذية للمسلمين. وإذا دخل أحد هذه المساجد وقد تلوثت النعال التي وطأها بالماء فإنه سوف يوسخ المسجد، ولا شك أن توسيخ المساجد خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها المسلمون، عظموا حرمات الله وشائر الله، فإنه من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن ناد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك فأبدلهم بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين ومن كان من بطانتهم غير ناصح ولا مستقيم على دينك فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إنما أصابكم من قلة المطر ومن قلة المياه في بعض النواحي إنما هو بسبب المعاصي، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل ذكره: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، وتطهر بها قلوبنا، وتزكي بها أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، وتطهر بها قلوبنا، وتزكي بها أعمالنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بالعلم النافع والإيمان، وأغث بلادنا بالماء يا رب العالمين، بالماء المبارك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.